بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف أبي المواهب عبد الوهاب وهاب ابن أحمد الشعراني في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة قال: فصل في التلبية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من التلبية عند الإحرام ويقول: بر الحج العج والثج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العج هو رفع الصوت بالتلبية والإهلال، والثج نحر البدن. وكانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان بعض الصحابة يزيد على هذه التلبية: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، ونحو ذلك من الكلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك فلا يقول لهم شيئا. وكان جابر رضي الله عنه يقول: لما حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبينا عن النساء والصبيان. وكان قتادة رضي الله عنه يقول: الذي أجمع عليه أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها. وكان صلى الله عليه وسلم كلما فرغ من تلبيته يسأل الله تعالى رضوانه والجنة ويستعيذ به من النار. وكان صحابة رسول رضي الله عنهم يستحبون للملبي إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر الأسود، ويلبي الحاج حتى يرمي جمرة العقبة، والله أعلم.
اللهم صل
وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وبارك صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وبارك صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن تبعهم بإحسان سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والشرف والكرامة أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى كيفيات الإحرام بالحج والعمرة ما بين الإفراد والتمتع والقران، وما قيل أن في فضل ذلك وأيها يفضل على الآخر، وما يكون من الاشتراط عند الإحرام، أنه إذا منع مانع من إتمام الحج والعمرة أن يكون محله ذلك أي تحلله من الحج أو العمرة. وقال كان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس كيفية إحرامهم ويقول للنساء: أصحاب الضرورات حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، فإنك إن حبستي أو مرضتي فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل. هكذا جاء في تعليمه صلى الله عليه وسلم لبعض النساء التي أردنا أن يحرمنا وخافت المرض وهي شاكية، فقال لها ذلك، فإذا عذرت إما بتعب المرض أو بمانع يمنعها من الدخول أو صاد يصدها، فيكون هذا الاشتراط في الإحرام. قال الشافعية: يصح الاشتراط في الإحرام بالحج أو العمرة، وهو يفيد إباحة التحلل من الإحرام عند وجود الحابس والمانع الذي يمنع من الدخول إلى مكة من مرض وغيره، فإذا لم يشترط لا يجوز له التحلل إلا إذا أحصر أو يبقى حكمه كما هو لو فاته الوقوف. وإذا في الحج فحكمه أن يقضي من أن ثم يتحلل بأعمال عمرة ثم يقضي من العام القابل إلى غير ذلك ما هو معلوم. قال الشافعية أن اشتراط التحلل عند وجود العذر يفيد جواز التحلل وتوسع فيه الحنابلة. قالوا نعم يجوز له أن يشترط عند الإحرام ثم قالوا يستحب له أن يشترط عند الإحرام. يفيد هذا الشرط أمرين: أنه إذا عاقه عدو ومرض وغيره يجوز له التحلل، واحد. الثاني متى أحل بذلك فلا دم عليه ولا صوم ولا فدية ولا شيء، يفيد بمجرد التحلل. وقال الحنفية والمالكية ما يصح الاشتراط ولا يفيد صاحبه شيء. وقال الشافعية والحنابلة أنه صلى الله عليه وسلم قالت له ضباعة بنت الزبير: إن يا رسول الله إن يريد الحج وأنا شاكية عندي مرض خاف لا أستطيع، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني كما جاء في الصحيحين وغيرهما سواء. وأخذ الحنفية والمالكية بعموم قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وقالوا ما يصح الاشتراط فيه وما يأثر شيء. أيوة. قال يقول النساء أصحاب الضرات: يحجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، فإنك إن حبستي أو مرضتي فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل. ثم أن صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع واختلف هل كان مفردا أو متمتعا أو قارنا. إذن فالإحرام بالحج والعمرة يأتي على هذه الثلاثة الأصناف: الإفراد، فهو أن ينوي الحج وحده ثم يعتمر من نفس العام بعد انتهاء أعمال الحج، هذا هو الإفراد. وقال المالكية والشافعية هو الأفضل من الأوجه الثلاثة. قال الشافعية: وبعده التمتع وبعده القران. وقال المالكية: بعد الإفراد القران ثم التمتع. والقران أن يجمع الآفاق عند الحنفية بين الحج والعمرة متصل أو منفصل قبل أن تمضي عليه أكثر أشواط العمرة، يدخل الحج عليه هذا الجيران، يجمع بين الحج والعمرة إما متصلا عند الإحرام أو منفصلا بأن ينوي العمرة ثم قبل أن يمر أكثر الطواف بالعمرة يدخل عليه الحج، هكذا عند الحنفية، فيكون قارنا وهو عندهم أفضل. والقران عند المالكية يحرم بالحج والعمرة معا بنية واحدة أو نيتين مرتبتين، يبدأ فيما بالعمرة أو يحرم بالعمرة ويردف الحج عليها قبل طوافها أو أثناء الطواف. طيب، ومعلوم إذن القران عند الشافعية يحرم بالعمرة والحج معا أو يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يدخل الحج عليها. توسع الحنابلة قالوا أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة سواء في أشهر الحج وغير أشهر الحج ثم يدخل الحج عليها. فهذا معنى القران عند الأئمة الثلاثة. القران خصصه الحنفية بمن كان آفاقيا، وقالوا أن المقيم بمكة ما له قران ولا له تمتع، ما له إلا الإفراد. مع أن التمتع أيضا يقولون الحنفية ترفق بأداء النسكين في أشهر الحج في سنة واحدة من غير إلمام بينهما بأهله. ويقول المالكية التمتع هو أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم يحج بعدها. وكذلك الشافعية يقولون يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحج من نفس العام. وكذلك يقول الحنابل أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج بعد انتهاء العمر. هذا معنى التمتع. وقال الحنابلة هو الأفضل. فعلمنا أن المالكية والشافعية قالوا الأفضل في الأوجه الثلاثة الإفراد، لأنه لا فدية فيه فهو أكمل، وأخذوا برواية أنه أفرد بالحج سواء. هذا إن كان يؤدي العمرة من نفس العام، أما إذا كان يحرم بالحج مفرد ثم ما يعتمر في نفس العام حتى يخرج شهر ذي الحجة فلا يكون الإفراد أفضل في حقه. أفضليته أن يعتمر من نفس العام بعد أداء الحج، فإن لم يعتمر من نفس العام فالتمتع أفضل أو القران. وهكذا القول عند سيدنا عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر والأوزاعي وأبو ثور. يقولون ماذا؟ يقولون إن الإفراد أفضل سواء. وصح عن جابر وعائشة وابن عباس أن الإسلام أفرد الحج. جاءت رواية سيدنا جابر في صحيح الإمام مسلم وأن الإسلام أفرد الحج، وفي حديث عائشة أيضا جاء في صحيح مسلم، وكذلك رواية من ابن عمر هل أن مع صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. قال المالكية والشافعية الإفراد أفضل. قال المالكية ثم القران ثم التمتع، وقال الشافعية ثم التمتع ثم القران. والقول الثاني عند الحنفية أن القران أفضل. كما هو في قول عند الإمام أحمد إذا ساق الهدي فالقران أفضل. إذا ساق الهدي قال الحنفية جاء في الحديث الذي أخرجه الطحاوي عندهم يقول يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا. أهلوا في رفض يا أهلوا يا آل محمد بحجة بعمرة في حجة. وجاء إذن عن سيدنا أنس أن صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا فأخذوا بذلك. وكذلك جاء عن سيدنا عمر أنه قال سمع صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا الحديث البخاري وفي قوله وقل حج في عمرة استدلال شافية على سنية التلفظ بالنية، لأن القول واللفظ قل حج في عمرة سواء. وقالوا أن في القران جمعا بين العبادتين، مع أنه إذا يدوم إحرامه إلى أن ينتهي من الحج، ومع ذلك إذن فهم جعلوا عليه طوافين وسعيين، فهم يكتفوا بسعي واحد طواف واحد للقارن، بل يطوف طواف على العمرة وطواف على الحج بعدين، وكذلك السعي. وبعد القران في الأفضلية عند الحنفية التمتع ثم الإفراد. وها هذا المقرر في المذهب، ويروى عن أبي حنيفة أنه بعد القران الإفراد ثم التمتع. قال الحنابلة أن التمتع أفضل، وبعده الإفراد ثم القران، واستدلوا بما جاء عن ابن عباس وجابر بن موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا البيت أن يحلوا ويجعلوا عمرة. ويرجع هذا كما ذكر الرملي النهاية وغيره أن الاختلاف الرواة في حجة صلى الله عليه وسلم، هل كان مفردا أو كان متمتعا أو كان قارنا، وكل أخذ بما ترجح في الرواية عنده ففضله على غيره. والجمهور يرون أن المكي أيضا له التمتع وله القران مثل الآفاقي، لكن الحنفية قالوا أهل مكة ليس لهم تمتع ولا قران، إنهم لهم الإفراد. يقول ولما رسلتم الإحرام في حجة الوداع قال لا سبب من أراد منكم أن يهل بحج أو عمرة فليفعل، ما أراد إلا بحج فليفعل، ما أراد إلا بعمرة فليفعل. فانقسم الصحابة معه في حجة الوداع إلى مفرد ومتمتع وقارن. فانقسم الناس في حجة الوداع ثلاث فرق، فإن منهم من أحل بعمرة تمتع به الحج، منهم من أهل بحج وعمرة، منهم من أهل بحج. قال وسيأتي في باب دخول مكة أن صلى الله عليه وسلم تمتع عام الحج عد الوداع تخفيفا على الناس حين امتنع بعضهم من ذلك، وتبعه أبو بكر وعمر وعثمان وخلف كثير وكان معاوية. يقول أن أحل صلى الله عليه وسلم العمرة بأخذ الشعر ولم يزل محرما بالحج، وإنما أخذ من شعر تطيبا لقلوب أصحابه. ولكن الصحيح ما جاء في رواية الصحيحين وغيرها أنه قال لو لم أسق الهدي، ولو استقبلت من أمري ما استقبلت مهما استدبرت، لم أسق الهدي ولا تحللت. فمعنى الروايات هذا تصح أنهم لم يتحلل أصلا لا بأخذ شعر ولا بغيره. أيوة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لمن هل بحج عمرة قولوا لبيك اللهم عمرة في حجة. كان صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن القران ثم رخص فيه بأمر جبريل عليه السلام وقال دخلت عمرته في الحج إلى يوم القيامة، كما جاء في صحيح مسلم والترمذي وأبي داود. وكان صلى الله عليه وسلم قد هل بعمرة ثم قال وهو بالعقيقة أتاني ليلة من ربي فصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فقرنا عند ذلك. فلذلك اختلفت مقالات الناس، فرأى بعضهم انه احرم بالحج مفردا ثم حد نراه ساق قال هدي، وبعضهم انه تمتع بالعمره حين راه اخذ من شعره، وراى بعضهم انه قرنا وكل صحيح. فلما دخلوا جميعا مكه فمن كان محرما بالعمره طاف وسعى وحلق وحل له الطيب والمخيط، ومن كان محرما بالحج طاف وسعى حتى اذا كان يوم عرفه وقبى وحلق ورمى ثم حل من إحرامه، وكذلك من كان قارنا كما سيأتي بسطه في هذه المكان. كان ابن المسيب رضي الله عنه يقول بلغني أنه شهد رجل عند عمر الخطاب رضي الله عنه سمع صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عند عمرته قبل الحج، ف حديث النهي عن العمرة قبل الحج لأن سببه تشجع الناس على زيارة البيت مرتين أو أكثر في العام حتى تكثر عمارته، وقيل لئلا يميل الناس إلى التمتع ليسر وخفته فيضيعون الإفراد وهو أفضل عند قوم، والقران وهو أفضل عند قوم. وقيل أن يحتمل أن يكون النهي عن العمرة ترغيبا لتقديم الحج ويجعل العمرة فيما بعد، فإن يبدأ بالحج فهو أعظم الأمرين، فلا ينبغي أن يقدم الأصغر. ولكن السناد أيضا الحديث هذا لا يخلو من ما قال، وقد اختلفوا في سماع سعيد بن سيب بن عمر. وعلى كل حال فالثلاثة الأوجه كلها مقرة عند الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الدين أنه يمكن الإفراد ويمكن التمتع ويمكن القران، وفي الأمر سعة، وجاء بها صلى الله عليه وسلم لأمته: أصلح الله أحوالنا وقبيلنا وأقبل بوجه علينا ورزقنا الاتباع لحبيب محمد ظاهرا وباطنا ودفع به عنا الأسواء والأدواء في السر والنجوى، وجعلنا من أهل الصدق والإنابة والاستقامة في لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.